أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: واعلم بني، رزقك الله تعالى الصبر بأقسامه. كان المصنف يتحدث فيما سبق حول مراتب الصبر، وتقدم بأن الصبر تارة يكون صبرا عما يوافق الهوى، يعني أنت تمنع نفسك عما تريد، فبالتالي ما يوافق الهوى أنت تصبر نفسك وتمنعها عن قصده. والأمر الثاني الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة نعم يوجد شدة في الطاعة، لا يتصور بأن الطاعة أمر سهل، بأنه الإنسان يمكن أن يرده كيفما اتفق متى شاء، تحتاج إلى تهوين الشديد. فهذا النحو الثاني. النحو الثالث الصبر عن ارتكاب المعاصي، ولأن المعاصي لها وقع أيضا لا يقل عن صبر الطاعة، فبالتالي أيضا يحتاج إلى صبر. الرابع ما ليس داخلا تحت اختياره، يعني بعض الأمور تقع على الإنسان سواء كان في بدايته في آخره. المرض مثلا لا أنت في بدايته تستطيع أن تمنعه، ولا في نهايته أنت تستطيع أن ترفعه، هو بيد الله، لذلك أنت تحتاج أن تصبر عليه. الأمر الخامس ما لا يدخل أيضا تحت اختيار الإنسان لا في أوله وآخره، كالمصائب التي تنزل عليه، التي منها مثلا فقد الأحبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصبر بأقسامه. المصنف يقول لبني رزقك الله تعالى الصبر بجميع أقسامه. طبعا لا تذكرون رواية قرأناها في الدرس صباحا في اللمعة، أنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا جسد بلا رأس لا إيمان بلا صبر. وهذا الصبر ما يتفكك، يعني يمكن أن تصبر على الطاعة ولا تصبر على المعصية، تصبر على الطاعة والمعصية ولا تصبر عما ينزل بك، هو أمر واحد. من هنا هو يقول له: واعلم بني، رزقك الله تعالى الصبر بأقسامه. أن الصبر عند المكاره يحصل، يعني من أين يتحقق الصبر؟ بملاحظة أمور تجعل مرارته عند أهله أحلى من العسل. هذه واحدة من القضايا المهمة التي ينبغي أن يقف عندها المؤمن. لما الأنبياء يستشعرون اللذة في الصبر، مع أن المكاره هي بطبيعتها لها ذائقة مرة عندما يفقد الإنسان عزيزا، لها ذائقة مرة ما يمكن أن تتحمل، كيفما قد إنسان يفقد لعزيز حياته كلها تتنكد، حياته كلها تصبح ظلمة. يعني الذي يفقد مثل النبي صلى الله عليه وآله هذا ما يقال له اصبر. لما؟ لأن فقد النبي صلى الله عليه وآله معناه الظلمة الحقيقية للدنيا. في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام التي يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال بأن الصبر لممدوح إلا عليك يا رسول الله، ما يمدح الصبر. وأن الجزع، يعني مضمون الكلمة، وأن الجزع لقبيح إلا عليك يا رسول الله. ها انظروا، فبالتالي المرارة كيف يهونونها، صعوبة الصبر كيف يجعلونها سهلة يطيقونها. فهو يقول له أولا، أنت إذا جئت إلى الصبر عند المكاره لابد أن تلحظ الحكمة مما يقع عليك، أحدها ما ورد من جزيل الثواب الأخروي. أنت انظر إلى الثواب الأخروي، إذا قارنته مع ما في الدنيا سوف يهون عندك من المصاب، يهون ما نزل بك. قال أحدها ما ورد من جزيل الثواب الأخروي، فقد استفاضت الأخبار بأن الصابرين يدخلون الجنة بغير وقوف في العرصات، ولا نصب ميزان، ولا نشر ديوان، ولا حساب. وورد أن من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم، ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه أو ضرب بسيفه قدامه آل محمد صلى الله عليه وآله. انظروا ماذا يريد أن يقول، يقول بأنه الثواب الجزيل الذي ورد في حق الصابرين بأنه يوم القيامة حتى حساب ما يحاسبون. إشارة إلى رواية وردت عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس، يعني مجموعة من الناس، فيأتون باب الجنة فيقال من أنتم؟ من أنتم؟ فيقولون نحن أهل الصبر، فيقال لهم على ما صبرتم؟ فيقولون كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله، فيقول الله عز وجل صدقوا، ادخلوهم الجنة، وهو قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يوفون يعطون أجرهم من دون أن يكون هنالك حساب. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي يجعل الصبر أحلى من العسل. قال وإن الصبر على الفاقة جهاد، وأنه أفضل من عبادة 60 سنة، وأن من ابتلى ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد، إلى غير ذلك من الأجور المتقدم بعض منها. ثانيها، يعني الأمور التي تهون ما يكون نازلا بالإنسان، ما يترتب عليه بالتجربة من نيل المراتب العالية. يعني هذا ما يحتاج إلى روايات، أنت جرب وانظر عاقبة الصبر كيف تكون، وانظر عندما تصبر ماذا يترتب على نفسك. طبيعة النفس الصابرة طبيعة تختلف عن طبيعة النفس الجازعة، النفس التي تتعود على تحمل المشاق، تحمل المكاره. حتى يعني بالواقع العملي، انت شوف الانسان الذي ينشأ وهو متحمل لمكاره الدهر، مكاره الدنيا، تجده اقوى، اثبت، اكثر عقلانية من ذاك الذي لم يتعود على ذلك. فانت عندما تنظر الى اثار الصبر وتجد بأن الآثار هي هكذا سوف تترتب بمقتضى التجربة، سوف يهون عليك ما نزل بك. الأمر الثالث، قال ثالثها تفاني المحنة بمرور الآنات. يعني أنت إذا تلحظ أنه أنت مريض، المرض كم 3 أيام سوف تذهب الساعة الأولى، ثم تليها الساعة الثانية، ثم الثالثة. يعني أنت إذا أصبحت تعد الساعات، إذن أنت تعد اقتراب ذهاب ما نزل بك، وبالتالي أنت تهون مرارة ما نزل بك بأي شيء، بحلاوة ذهاب ما نزل بمرور الآنات. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على
محمد. ولا تنسونا من دعائكم.
الله يوفقكم شيخ، بارك الله فيكم.